الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الأمر التاسع، الحقيقة الشرعية. وقد قلنا أن المصنف رحمة الله عليه قسم البحث في الحقيقة الشرعية على نقاط ثلاث أو مقامات ثلاث. المقام الأول بحث فيه مقدمة ثبت من خلالها وجود قسم جديد للوضع، هو الوضع التعييني الاستعمالي. المقام الثاني ذكر مختاره والدليل على مختاره. عليكم السلام ورحمة الله. وصلنا إلى المقام الثالث، ما هي الثمرة في ذلك؟ هل هناك ثمرة لهذا البحث أو لا توجد؟ الثمرة هي ثمرة البحث في الحقيقة الشرعية. هناك كلام بين علمائنا، هذا البحث له ثمرة أو ليس له ثمرة. المصنف رحمة الله عليه يعتقد بوجود الثمرة. وين تظهر هاي الثمرة؟ هاي الثمرة تظهر في كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما في كلمات الإمام الصادق عليه السلام ومن قبله الإمام الباقر، بل حتى في كلام الأئمة السابقين، لا تظهر مثل هذه الثمرة، لأنه نحن نصل إلى مرحلة الجزم بأن هذه الألفاظ قد تستعمل في المعاني الشرعية استعمالا حقيقيا في تلك الأزمنة المتأخرة. كلامنا في زمانه صلى الله عليه وسلم، في زمانه هذه الألفاظ التي تستعمل في المعاني الشرعية التي لها معاني شرعية، هذه الألفاظ هل استعملت في تلك المعاني الشرعية أو أنها استعملت في المعاني اللغوية؟ كلمة الصلاة مثلا، هل الواردة في القرآن أو الواردة في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أن هذه الكلمة قد استعملت في العبادة الخاصة أو أن النبي قد والقرآن استعملاها في الدعاء في المعنى اللغوي؟ تارة يوجد لدينا قرينة على أن المقصود هو المعنى اللغوي، نتبع القرينة عليكم، وأخرى توجد لدينا قرينة على أن المقصود هو المعنى الشرعي والعبادة الخاصة، القرينة هي المتبعة، هنا هم تطلع الثمرة. وتارة أخرى لا يوجد لدينا لا قرينة على إرادة المعنى الشرعي ولا قرينة على إرادة المعنى اللغوي، حينئذ تظهر الثمرة. فإذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يوجد وضع لهذه اللفظة في المعنى الشرعي، لا وضع تعييني استعمالي، لا وضع تعييني، حينئذ احنا مضطرين أن نحمل هذه اللفظة على إرادة المعنى اللغوي. وأما إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، النتيجة واضحة، حينئذ في زمانه قد وضعت هذه اللفظة بإزاء المعنى الشرعي. ماذا نفعل؟ وقد استعملها هو صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أراد المعنى الشرعي الذي وضعت هذه اللفظة بإزائه، إما وضعا تعيينيا استعماليا من قبله صلى الله عليه وآله، أو حتى بنحو الوضع التعييني، حتى بنحو الوضع التعيين. فالثمرة قائمة، الثمرة قائمة، هذه هي الثمرة. لكن المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الثمرة يشترط فيها لكي تظهر وتثبت، يشترط فيها أن نعلم بأن الوضع قد تحقق قبل الاستعمال، وأن الاستعمال متأخر عن الوضع. أن نعلم زمن الوضع، زمن الاستعمال، ونعلم بأن الاستعمال متأخر عن الوضع. هسه بالتحديد ما هو زمان الوضع والاستعمال هم مو مهم، تقريبا هم تعلم أنت على علم إجمالي بتأخر الاستعمال عن الوضع، هم جيد. هذا المقدار، هذا المقدار يحصل لك، يظهر لك الثمرة. فمثلا كلمة الصلاة وردت في الآية الكريمة، كلمة الصلاة وردت في الآية الكريمة، أعلم أنه هذه السورة سورة مدنية، وأعلم أن هذه السورة قد وردت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الآية تحدثت عن الزكاة، وهذه السورة وردت في النصف الثاني من زمان هجرة النبي إلى المدينة، يعني النبي قد أقام دولة إسلامية هناك، دولة شرعية، هذه الدولة قائمة على أركان وأسس، ومن تلك الأركان الضرائب التي جعلها النبي، الزكاة من الضرائب. حينئذ فيصير عندي وضوح أنه هذا الزمان زمان استعملت فيه الزكاة في معنى شرعي، لا شك عندي في ذلك. سلو هذه الكلمة واردة في زمان في مكة المكرمة محتمل، لكن أن ترد بعد هجرته بخمسة سنوات إلى المدينة، حينئذ قد أعلم بأن النبي حينئذ استعملها في معناها الشرعي. المهم أعرف بأن هناك وضع، وأعلم أن هناك استعمال، لكن عندي شك، عندي لا بالتحديد ما أعرف إيش وقت، لكن أعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، هنا تطلع الثمرة. فإن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، هاي الكلمات إذن هي مستعملة في المعنى الشرعي، وإن أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية، هاي الكلمات مستعملة في المعنى اللغوي. ولكن إذا لم نعلم تاريخ الله، تاريخ الوضع والاستعمال، قطعاً أكو وضع، قطعاً أكو استعمال. الوضع أنا أعلم به لأنني أبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. استعمال موجود أمامي، هذه الكلمة مستعملة في القرآن الكريم أو على لسانه في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحالة ما أدري أيهما المتقدم أيهما المتأخر. إذا كان المتقدم هو الوضع، إذن استعملت في معناها الشرعي. أولا هناك وضع تعييني استعمالي، أو وضع تعييني ناشئ من كثرة الاستعمال، إذن النبي قد استعمل هذه الكلمة في معناها الشرعي. ولو كان المتقدم هو الاستعمال والوضع متأخر، إذن النبي استعملها في معناها اللغوي. أيهما المتأخر المتقدم؟ ما أدري، ماذا أفعل حينئذ؟ ماذا أفعل؟ أحمل على المعنى اللغوي لو على المعنى الشرعي؟ أيهما المقدم أيهما المؤخر؟ ماذا أفعل؟ المصنف رحمة الله عليه يقول لا نحملها على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. هاي الكلمة راح تصير مجملة. لو كان الوضع متقدما والاستعمال متأخرا لكان المقصود هو المعنى الشرعي، وأما لو تقدم الاستعمال على الوضع وتأخر الوضع عن الاستعمال، إذن كان المقصود له صلى الله عليه وآله وسلم المعنى اللغوي. ولما لم تكن لدي قرينة على أحدهما، على تقدم هذا أو تقدم ذاك، حينئذ الكلمة مجملة، الكلمة مجملة. وإذا كانت الكلمة مجملة لا يمكن الاستدلال بها على مورد خاص بأحد الاحتمالين، قدر مشترك ما يخالف أكثر من هذا، لا يمكن الاستدلال. عملا ماذا أفعل؟ العمل شيء آخر، قد نتجه إلى إلى قد يتجه الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي لو كان. حينئذ ماذا نفعل؟ نقول بالإجمال ونسكت. خب الآن أنا راح أكمل، أكو احتمال آخر، أكو احتمالين يطرحهم المصنف، لكن أقول إذن الثمرة تخرج في هذه الحالة، إذا وردت الكلمة، إذا وردت اللفظة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ ما هو المراد؟ المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ أنكرنا الحقيقة الشرعية، نقول معنى لغوي مراد. آمنا بثبوتها، نقول المعنى الشرعي هو المراد. لكن هذه الثمرة متى تظهر؟ إذا أحرزنا تأخر الاستعمال عن الوضع، أعلم بالتحديد وقت الاستعمال وأعلم أنه متأخر عن وقت الوضع، هذه الثمرة تخرج. وإلا مع الجهل بذلك، عندما أشك أدري أكو وضع صار واستعمال موجود أمامي، لكن هذا الاستعمال تأخر أو تقدم ما أدري، الكلمة مجملة، الكلمة مجملة فلا يستدل بها. هاي هي الثمرة. لكن الشيخ النائي رحمه الله أنكر وجود ثمرة عملية، قال هاي ثمرة علمية، نعم نكتبها بهذا النحو كما كتبها أستاذنا صاحب الكفاية، هيك نسطرها، هاي ثمرة علمية لكنها ليست ثمرة عملية. عملا ما إلها وجود هذه الثمرة، إذ لا توجد كلمة في القرآن أو في سنة النبي لا نعلم بمراد الشارع منها، ما من كلمة إلا وقد جاءت معها قرينة لفظية أو حالية من سياق أو خارج عن السياق تقول أن هذه الكلمة يراد منها المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. واضح جدا، واضح جدا. حتى هذه الآية اللي البعض يقول هذه من موارد الشك، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خب هذه الآية الكريمة، الصلاة المأمور بها، الدعاء بأن تدعو بالصلاة للنبي اللهم صلي، لو المعنى الشرعي. البعض يقول هذه موارد الشك، أي موارد الشك؟ من الواضح أنها استعملت في الدعاء، فالشيخ النائيني يبني على ذلك، كذلك السيد الخوي مثلا، آخرون أيضا يبنون على ذلك، يبنون على أن كل الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والواردة على لسان النبي كلها محرزة في المقصود منها، المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي.
سيدنا الدعاء استقراء التام،
ها؟
هو الداعي استقرار التام في جميل.
بل يقول ما من وإلا، ووافقه على ذلك السيد الخوئي مثلا، السيد الروحان، آخرون أيضا. البعض يجيب هذه الآية، أو البعض يجيب مثلا آية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى فصلى. هذه فصلى هنا شو المقصود منها؟ شو المقصود منها؟ من المقصود؟ لعل المراد به ذاك أو ذاك. على كل حال هذا من الموارد، على كل حال هذا يمكن أن ثم مثلا لو وردت الكلمة مباشرة على لسان على في 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 القرآن، لكن إذا وردت عن الإمام الصادق يرويها عن النبي، الإمام مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا قد نشك، قد نشك في أن المقصود منها المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. مر الإمام الصادق هو بنفسه من دون إسناد لرسول الله يجيب هذه الكلمة، نعلم بأن المقصود المعنى الشرعي، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو لم نقل، الحقيقة متشرعية قطعا راح يصير. أما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا راح يصير عندنا شك في المقصود من كلام الرسول. شو تقولون؟ يصير عندي شك؟ الإمام ده يستعمل ينقل عن النبي، يصير بعد عندي شك؟ على كل حال أصلا هو استعمالها من قبل الإمام في إسناد الكلمة إلى ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي، هذا يكفي في إثبات، هي قنينة على أن المقصود المعنى الشرعي. على كل حال إذن هذه هي الثمرة اللي صار بها الكلام. المصنف يقول في حالة الشك والجهل بالتأريخ قد يقال يوجد لدينا قاعدة لصالح الاستعمال في المعنى الشرعي، وقد يقال بالعكس توجد لدينا قاعدة يمكن من خلالها إثبات أن المقصود هو المعنى اللغوي. فإذا لدي قاعدتان متعاكستان، لابد إذن أن نلقي نظرة على هاتين القاعدتين. لاحظ أنه توجد لدينا قاعدة مقتضاها تأخر الاستعمال عن الوضع، يعني الوضع أولا، الوضع أولا حصل الوضع ثم بعد ذلك حصل الاستعمال. الوضع في لأي معنى؟ للمعنى الشرعي. الوضع للمعنى الشرعي، هذه الكلمة وضعت في معناها الشرعي ثم بعد ذلك حصل الاستعمال. فإذا حصلنا قاعدة من هذا القبيل تفيدنا تأخر الاستعمال، النتيجة صير واضحة. مو أعتقد النتيجة أننا نحمل أن النتيجة ما هي؟ نعين المراد، المراد المستعمل فيه، والمراد هو المعنى، هو المعنى الشرعي. لكن كيف يمكن أن نصوغ هذه القاعدة؟ يقول المصنف توجد صياغتان لها. الصياغة الأولى، الصياغة الأولى أن المقصود بتأخر الاستعمال، أن المقصود بتأخر الاستعمال، المقصود هو استصحاب عدم الاستعمال. استصحاب عدم الاستعمال، استصحاب تأخر الاستعمال يعني استصحاب عدم الاستعمال. يعني أنا هجي أسأل هذا السؤال، أقول حصل وضع، طبعا لا شك أنه حصل وضع للكلمة في المعنى الشرعي، وحصل استعمال، حصل استعمال، أيهما الذي تقدم؟ وإحنا كنا نقول ما ندري. هذا الاستصحاب يقول ليش ما تدري؟ ليش ما تدري؟ بل أنت أعلم، عندما قال لك إمامك أبو عبد الله الصادق عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، هذا يعني أن الاستعمال حصل بعد الوضع. كيف؟ لأنه طبعا حصل وضع، ولكن هل حصل استعمال قبل الوضع؟ أنا جازم في زمن من الأزمنة الوضع كان في يوم من الأيام قبل عملية الوضع، ولو بمقدار 20 سنة 30 سنة قبل بعثة النبي، طبعا لم يستعمل لفظ الصلاة في المعنى الشرعي. حينئذ أي وقت أنت تشك، أنت تحتمل أن الاستعمال قد تحقق بعد وضع لم يتحقق، أي وقت تحتمل تحقق الاستعمال طبق، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. الاستصحاب يقول لم يحصل استعمال، لم يحصل استعمال إلى ذلك اليوم الذي تحقق فيه الوضع للمعنى الشرعي. حينئذ إذا تحقق، حينئذ أنا راح أنقض هذا اليقين بعدم الاستعمال لليقين بالاستعمال، لأنه طبعا تحقق الاستعمال في نهاية المطاف، فهذا الاستعمال تحقق بعد الوضع. إذن قبل الوضع لا تنقض اليقين بالشك، كنت متيقنا من عدم الاستعمال، شككت في تحققه، نستصحب عدم التحقق، نستصحب عدم التحقق، عدم التحقق، عدم التحقق إلى حين الوضع. عندما حصل الوضع حينئذ نبني على تحقق الاستعمال بعد هذا الوضع. لا تقول لي هنا أيضا نقض لليقين بالشك، لأن هذا اليقين يقيني بعدم الاستعمال، هذا اليقين سينتقض بيقيني بالاستعمال، سينتقض باليقين بالاستعمال، لأنه قطعا أكو استعمال، لكن أنا كنت شاك قبل الوضع هذا الاستعمال، لو لا قبل الوضع نستصحب عدم الاستعمال، نستصحب، لا تنقض اليقين بالشك إلى أن يأتي الوضع، حينئذ يقول أكو صح حصل استعمال، راح نحكم هذا اليقين بالاستعمال، فننقض اليقين بعدم الاستعمال باليقين بالاستعمال. هذا استصحاب عدم الاستعمال اللي يثبت لنا تأخر الاستعمال، ويثبت بذلك أن المراد هو المعنى الشرعي. هاي هي القاعدة، هذه هي الصياغة الأولى لقاعدة تأخر الاستعمال. المصنف يقول أنا عندي إشكالين على هذه الصياغة، على هذه القاعدة. الإشكال الأول هو التعارض. هذا الاستصحاب مثل ما صورتموه بهذه الطريقة نقدر نصوره بطريقة ثانية عكسية. وذلك فأنا عندي وضع وعندي استعمال، مصحيح؟ عندي وضع وعندي استعمال. نعم أنا على يقين من تحقق الوضع وعلى يقين من تحقق الاستعمال، ولكن هل أن الاستعمال تحقق بعد الوضع؟ أشك في ذلك. أقول أنه قبل الاستعمال أنا أجزم بعدم الوضع. هسه شو وقت قبل الاستعمال؟ ولو بمقدار 50 سنة، لأننا نعتقد إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يعني هذه المعاني مستحدثة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي الحقائق، هذه المعاني، هذه الظواهر من صلاة، من حاجة، من زكاة، مستحدثة في زمان النبي، وترى الوضع من قبل النبي. إذن فد 50 سنة قبل النبي ما كان أكو وضع لهذه الألفاظ في هذه المعاني. حينئذ أنا عندي جزم ويقين بعدم الوضع، هل أن الاستعمال عندما حصل كان هناك وضع؟ أنا أشك، لا تنقض اليقين بعدم الوضع بالشك، أقول إذا ما لا وضع، لا وضع، لا وضع، لا وضع، إلى أن تحقق الاستعمال ولا وضع، لا تنقض اليقين بالشك، إلى أن تحقق الاستعمال لا وضع، لا وضع، لا وضع، صار استعمال، بعد ذلك حين ذاك تحقق الوضع. يعني نستصحب عدم الوضع، نستصحب عدم الوضع قبل الاستعمال، قبل الاستعمال. يعني أن هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الاستعمال قبل الوضع، هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الوضع قبل الاستعمال. أو قل أن أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع المفيدة لإرادة المعنى الشرعي معارضة بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال التي تفيد أن المراد هو المعنى اللغوي. عدم الوضع للمعنى الشرعي أمر متيقن، أشك في انتفائه إلى حين الاستعمال، فأستصحب عدم تحقق الوضع قبل الاستعمال. يعني أن الاستعمال استعمال في المعنى اللغوي، الاستعمال في المعنى اللغوي، بعد ذلك جرى الوضع من لهذه الكلمات في المعنى الشرعي، فصار تعارض. فإذا هذا الاستصحاب الذي أتتموه في الصياغة الأولى للقاعدة، هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر
في عرضه. هو ليش يقدمون الاستصحاب الأول؟ هو الاستصحاب الثاني كلاهما إذن يتساقطان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أن هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب يبتلي بإشكال الأصل المثبت، يبتلي بإشكال الأصل المثبت. نريد من خلال هذا الاستصحاب أن نثبت حكما شرعيا، مع أن هذا الحكم الشرعي ليس مترتبا على نفس المستصحب، ليس حكما شرعيا مترتبا شرعا على نفس المستصحب، وإنما هو حكم شرعي مترتب على لازم عقلي للمستصحب. ودليل حجية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لا يستطيع أن يثبت حجية غير المستصحب من اللوازم العقلية. لا ممكن. خب، هذه فكرة، هذه فكرة تفصيلها يأتي في باب الاستصحاب، لكن يضربوا لها في المثال، مثال كلش متعارف، أنه فد واحد كل ما يصير عنده ولد يموت فنذر لله تعالى، إذا نبتت لحية ولدي فإنني سأتصدق بمئة ناقة. بعد 5 سنوات ابنه ضاع في هذه الحالة، بعد مرور 10 سنوات، الآن لو كان الولد موجود فعمره 15 سنة، فالوضع الطبيعي لولد ال 15 سنة هو نبات اللحية. الآن يجب على الأب أن يتصدق بمئة ناقة أو لا يجب؟ إذا كانت لحية الولد نابتة فيجب عليه أن يتصدق، أما إذا لم تكن لحيته نابتة لا يجب عليه أن يتصدق. كيف يثبت نبات اللحية؟ قالوا إذا جاءه ثقة وقال له رأيت ولدك حيا، ما قال له نبتت رأيت لحية ولدك، قد نبتت رأيت ولدك حيا بخبر الثقة، خبر الثقة يثبت أولا الحياة، ثانيا يثبت نبات اللحية، لأن نبات اللحية لازم تكويني عقلي خارجي للحياة، والذي يخبر عن شيء يخبر عن لوازمه، إذا نبات اللحية مخبر عنه وبالتالي يجب التصدق. فالثقة مثل ما أخبر عن الحياة أخبر عن نبات اللحية، وخبر الثقة حجة ولو كان ذلك في الموضوع. فنقول يجب التصدق بالنياق المياه. أما إذا لم يأته خبر وإنما يريد أن يثبت حياة الولد بالاستصحاب، يقول قبل 10 سنوات ابني كان حي، الآن أشك فأستصحب بقاء حياته، الآن هو حي في عمره 15 سنة ببركة الاستصحاب، هل يثبت بذلك نبات لحيته؟ هذا لازم للحياة، لكنه لازم عقلي تكويني خارجي عادي قل ما شئت، ليس لازما شرعيا. ما عندنا دليل قرآني أو دليل روائي يقول إذا كان الإنسان حيا في عمر 15 سنة فقد نبتت لحيته، هذا لازم مو شرعي، لازم تكويني خارجي. والاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، عند قدرة أن يثبت المستصحب، نعم المستصحب حجة، الحياة بقاء الحياة الآن حجة عليك. لو أنك قلت في نذرك لو بقي ولدي حيا إلى 15 سنة فإنني أتصدق بمئة ناقة، حين وجب عليك التصدق، لكنك لم تأتي بالنذر لهذه الشاكلة. أنت أقصى ما قلته لو نبتت لحية ولدي، حينئذ الحياة هي المستصحب، بقاء الحياة هو المستصحب، وأما نبات اللحية ليس هو المستصحب، هو لازم عقلي تكويني للمستصحب، ولا تنقض اليقين بالشك، ما عنده قدرة لإثباته. اللازم قاصر هذا كل بعد كل بعد قاصر لو مو قاصر هذا كل يجي في محله فهو قاصر عن إثبات اللوازم العقلية للمستصحب قاصر فإذا كان قاصرا حينئذ نبات اللحية ثبوت بقاء ثبوت نبات اللحية وجود نبات اللحية اللي هو موضوع لوجوب التصدق لا دليل عليه لا دليل مثبت له هذا الاستصحاب لوحده لا يمكنه ليس له قدرة على إثبات نبات اللحية ولذلك سمي الاستصحاب هنا بالأصل المثبت يعني أصل مثبت لأنه يراد له أن يثبت موضوع الحكم الشرعي اللي هو مو نفس المستصحب وإنما هو لازم المستصحب المستصحب هو الحياة ولازمه هو نبات اللحية هذا لازم المستصحب ونبات اللحية هي هو موضوع وجوب التصدق بالنياقة موضوع الوجوب لا ممكن ودليل لا تنقض قاصر عن شمول اللوازم العقلية خب هذا يسمى بالأصل المثبت يقول المصنف هذه الفكرة نفسها نطبقها على هذا الاستصحاب هناك هدف من هذا الاستصحاب ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ استصحاب عدم استعمال لفظ الصلاة قبل عملية الوضع ما هو الهدف؟ الهدف هو أنك قد استعملتها في معناها الشرعي لاحظ كيف؟ الهدف هو أنك استعملتها في معناها الشرعي هذا يشبه تماماً مثال نبات اللحية أنت استصحبت عدم الاستعمال قبل الوضع هذا يثبت لك أنك استعملت اللفظ في المعنى الشرعي استعملتها في المعنى الشرعي مما يكون دليلا على الوجود حينئذ ما هي العلاقة بين عدم الاستعمال قبل الوضع وبين الاستعمال في المعنى الشرعي ما هي العلاقة بينهما هل هناك دليل شرعي ربط بين الأمرين لا الأمور الطبيعية الخارجية التكوينية بل إذا هذه اللفظة لم تستعمل قبل عملية الوضع هذا الاستعمال لم يكن قبل الوضع إذن هذه اللفظة في هذا الاستعمال قد استعملت في المعنى الشرعي هذا تلازم خارجي تكويني بل إن لم تستعمل هذه اللفظة قبل الوضع إذن هذا الاستعمال هو استعمال للفظة في المعنى الشرعي لأنه لو المعنى اللغوي لو المعنى الشرعي هاي اللفظة لو معناها لو أريد منها المعنى اللغوي لو أريد منها المعنى الشرعي إحنا استصحبنا عدم الاستعمال قبل الوضع للمعنى الشرعي لم تستعمل قبل الوضع هذه اللفظة إذن هي استعملت في المعنى الشرعي يعني استعملت بعد الوضع من يثبت تأخر الاستعمال عن الوضع وهذا لازم عقلي فاستصحبنا شيئا ونريد من خلال ذلك الشيء أن نثبت ذلك اللازم العقلي غير الشرعي هذا اللازم العقلي غير الشرعي هو الموضوع الذي يثبت لنا حكما شرعيا وهذا أصل مثبت هذا يصير الاستصحاب المذكور أصلا مثبتا يراد من هذا الاستصحاب إثبات حكم شرعي لا عبر المستصحب وإنما عبر اللازم العقلي للمستصحب ودليل الاستصحاب قاصر عن إثبات ذلك إذن هذا الاستصحاب أصل
مثبت
مصطلح تسمية. هذا مصل مثبت يعني طبعا. وهاي المشكلة موجودة مو بس بالاستصحاب، حتى بكل أصل عملي تريد من خلال هذا الأصل العملي مثل البراءة أنت تطبق البراءة على مورد، حينئذ هذا المورد تريد أن تجعله بنفسه موضوعا لإثبات حكم شرعي آخر ما يخالف، مثل طهارة هذا الثوب. طهارة هذا الثوب أطبق عليها قاعدة الطهارة، فأجعل طهارة هذا الثوب الثابتة بقاعدة الطهارة موضوع لصحة الصلاة. كل الجيد لطيفة، هذا لازم شرعي، لأن الطهارة وصحة الصلاة بنات أنت لازم شرعي. زين، وتارة لا تريد من خلال إثبات الطهارة هنا أن تثبت لازما عقليا ذاك اللازم العقلي موضوع لحكم شرعي، ما يصير. هذا أصل مثبت. أصل مثبت يعني أنت لا بتوسط المستصحب، وإنما بواسطة اللازم العقلي للمستصحب تريد أن تثبت حكما شرعيا. هذا أصل مثبت وهو ليس بحجة. خب هذا واحد. فإذا عندي إشكال أنا صاحب الإشكال على استصحاب عدم الاستعمال قبل. هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن المقصود ما هو من قاعدة من تأخر الاستعمال؟ المقصود أصالة عقلية وليست هي هذه الأصالة الاستصحاب الذي ذكرتموه. لا، ليس الأمر كذلك. هاي أصالة عقلائية، تبتعقلية عقلائية، يعني العقلاء يقولون إذا دار الأمر بين الاستعمال وبين الوضع فأيهما تأخر وأيهما تقدم؟ اثنينات محرزات، لكنني شككت بتقدم الوضع وتأخر الاستعمال. إذن المراد والمعنى الشرعي، واحتملت أيضا تقدم الاستعمال على الواضع، إذن المراد هو المعنى اللغوي. أيهما؟ العقلاء يبنون على تأخر الاستعمال وأن الوضع قبل الاستعمال. لاحظوا كيف أول مرة صار وضع في المعنى الشرعي، صار نقل أول مرة وبعدين حصل الاستعمال، وبالتالي نقول بأن المستعمل استعمل اللفظة في معناها الشرعي. هاي أصالة محترمة، أصالة بنى عليها العقلاء يعملون بها. وإذا عمل العقلاء بشيء أمام المعصوم بمرأة ومنظر من المعصوم والمعصوم سكت، حينئذ هاي الأصالة تكون حجة ببركة الإمضاء المعصوم. فإذا أصالة عقلائية. خب هذه الأصالة العقلائية تقبلها شيخنا؟ قال لا، ما أقبل الأصالة لا أقبل مثل هذه الأصالة العقلائية، لا أقبل وجود مثل هكذا أصالة. إذا دار الأمر بين تقدم الوضع وتقدم الاستعمال فالعقلاء يبنون هج أصالة، لا أقبل بها، لا أقبل وجودها. طب هذا كله بناء على، إذن ما عندي طريقة لإثبات تأخر الاستعمال إلا بهاتين الطريقتين، وقد ردهما المصنف رحمة الله عليه. في مقابل ذلك قد يقال بوجود قاعدة، إذا أنا هذه الأصالة العقلائية ردنا عليه رد صغرى، أصلا ما أكو هيك بناء عقلائي. الآن تعال معي، قاعدة تقول بتأخر الوضع، يعني الاستعمال تقدم على الوضع. النبي استعمل هذه الكلمة في المعنى اللغوي، بعد ذلك سوالنا عملية وضع، تعييني استعمالي أو تعييني. في هذه الحالة تأخر الوضع عن الاستعمال، إذن المعنى المستعمل فيه والمراد هو المعنى اللغوي، لأن الاستعمال متقدم على الوضع والوضع متأخر عن الاستعمال. هل هناك قاعدة تثبت ذلك؟ قال بل. لاحظوا هذه الصياغة، أصالة عدم النقل، أصالة عدم النقل. طبعا المصنف كان يقدر هم يجيب الاستصحاب وما جابه هنا، ما قال نستصحب عدم النقل إلى حين الاستعمال، لأنه راح يجي عليه الإشكال نفس ذاك الإشكال. إذا قال استصحاب عدم النقل قبل الاستعمال نفس الكلام اللي جبناه على الصياغة الأولى بقاعدة تأخر الاستعمال، يجي نفس الكلام. ولذلك طبق مباشرة أن المقصود بأصالة عدم النقل أصالة عقلائية، أصالة عقلائية. العقلاء يقولون إذا شكينا بأن النقل قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال فنبني على عدم وجود نقل، على عدم وجود نقل قبل الاستعمال. الاستعمال حصل ثم بعد ذلك نبني على حصول النقل. هذه صياغة لأصالة عدم النقل اللي هي أصالة عقلائية. المصنف رحمة الله عليه يقول هكذا أصالها ما موجودة عند العقلاء. عجيب شيخنا، ما كنت أصالة عند العقلاء؟ مو أنتوا الأصوليين لديكم مثل هذا التعبير؟ قال بلي عندنا، ولكن في حالة الشك بأصل النقل أكو استعمال لكن أشك في وجود نقل، أصالة عدم النقل العقلائية. تلاحظ كيف؟ أما إذا كنت أقطع بالنقل، أكو نقل وأكو استعمال، حينئذ هل أن النقل حصل بعد الاستعمال أو قبل الاستعمال؟ العقلاء ما ينجرون مثل هذه الأصالة، لا يقول الأصل عدم النقل. عندما يشكون بأصل النقل يجرون أصالة عدم النقل. أما إذا كانوا يقطعون بالنقل والوضع للمعنى الشرعي فإن العقلاء لا يطبقون أصالة عدم النقل، لا يطبقون. إذن إشكالنا على هذه الأصالة إشكال صغروي. خلي أطبق على السريع هذا المقدار. خب، فقال المصنف: وأما الثمرة بين القولين، القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بإنكارها، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة. هذا قيد مهم، ما عندي قرينة على إرادة المعنى الشرعي ولا على إرادة المعنى اللغوي. خب، حينئذ لزوم حمل تلك الألفاظ على معانيها اللغوية إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية يعني ولزوم حملها، هذا معانيها معطوف على معانيها اللغوية يعني ولزوم حمل الألفاظ الواقع في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية، ها، بناء على الثبوت، على الثبوت يعني بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. لكن هذا له شرط، وشرطه فيما إذا علم تأخر الاستعمال، تأخره عن من؟ عن الوضع. زين، وأما إذا جهد لا راح يصعدنا إجمال، فلا ولا لا نحمل على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي إجمال. وفيما إذا جهل التاريخ، هذه بداية جملة، بعد نقطة نخلي قبلها بداية جملة. وفيما إذا جهل التاريخ، تاريخ الاستعمال، من يدري أن الاستعمال قبل الوضع لو بعد الوضع؟ من يدري؟ ففيه إشكال. إذن المسألة مشكلة والمقصود مجمل، من عرف يا هو معنى شرعي استعملت في المعنى الشرعي أو في المعنى اللغوي؟ لا نعلم، الله ورسوله يعلم. حينئذ قاعدتان، قاعدة لصالح هذا، قاعدة لصالح ذاك. وأصالة تأخر الاستعمال، خب هاي الأصالة ماذا يراد منها؟ هل الآن راح عندنا قاعدة، هي قاعدة تأخر الاستعمال، نريد من خلالها أن نثبت أن الوضع تحقق قبل الاستعمال والاستعمال بعد الوضع؟ إذن النبي استعمل هذه اللفظ في المعنى الشرعي، الموضوع له جديدا. خب، حينئذ هاي الأصالة بالمعنى الأول وهو الاستصحاب، وأصالة تأخر الاستعمال بالصياغة الأولى فيها إشكالان. أولا مع معارضتها، هاي أصالة مبتدأ مع خبره، مع أولا معارضتها بأصالة تأخر الوضع، يعني معارضة استصحاب مقابل استصحاب عدم الوضع إلى حين الاستئناف. هذا واحد إشكالنا الأول. إشكالنا الثاني، لا دليل عليها على اعتبارها تعبدا، وأصالة تأخر الاستعمال لا دليل على اعتبارها تعبدا. هذا الإشكال الثاني، لا دليل على بالصياغة الثانية، هذا عفوا بالأصالة، أصالة يعني استصحاب الصياغة الأولى، ما عندي دليل على حجيتها. نستصحب نستصحب عدم الاستعمال إلى حين إلى حين الوضع. خب، لا دليل على حجية هذا الاستصحاب، لا دليل على حجيته بمقدار إثبات الأثر. نعم، لا دليل، يعني ما عندي دليل يقول أن هذا الاستصحاب سينتج هذا الأثر، إلا على القول بالأصل المثبت أننا يمكن أن نجري الأثر، نطبق الأثر على اللازم العقلي للمستصحاب. نفس هذا الاستصحاب حجة إذا كان أكو أثر شرعي يترتب على نفس المستصحاب، هنا الأثر الشرعي ما يترتب على نفس المستصحاب. إذن قاعدة الاستصحاب، أصل الاستصحاب غير قادر على الشمول لهذا المورد إلا على القول بالأصل المثبت، وهذا الأصل المثبت قاصر الأدلة لإثبات حجيته. فهذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لتأخر الاستعمال، ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر، تأخر الاستعمال على عن الوضع مع الشك. هذا إشكال صغروي إذن على الصياغة الثانية. هذا كله في قاعدة تأخر الاستعمال. أما قاعدة تأخر الوضع وأصالة عدم النقل اللي هي أصالة عقلائية، إنما كانت معتبرة، يعني أكو سيرة جارية على عدم النقل، فيما إذا شك في أصل النقل، أصل النقل مشكوك، هل أكو نقل ووضع جديد أو ما أكو، نقول بأصالة عدم النقل لا في تأخره. أما إذا قطعنا بالنقل لكن نشك في تقدمه وتأخره، فلا تجري أصالة عند العقلاء باسم أصالة عدم النقل. فتأمل هذا تلاحظون، وأصالة عدم النقل كله بصياغة الأصالة العقلائية. هم نقدر نطبق أصالة عدم النقل إلى يعني الاستصحاب، استصحاب عدم النقل إلى حين الاستعمال، نقدر نقولها بتلك الصياغة، ويأتي عليها نفس الإشكالين المذكورين في تلك الصياغة، ولذلك أهملها شيخنا المصنف، والحمد لله رب العالمين.